الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسألك ربي أن تصلي وتسلم على حبيبك ومصطفاك سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد، وأن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، اللهم اشملهم كذلك جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم يا رب خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ولا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، أرحب بحضراتكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. وربما للمرة الأولى أتعرض هذه الليلة للعم والخال، وهما حبيبان عزيزان كريمان يشكلان ضلعا مهما جدا في الأسرة المسلمة، ولكل منهما من الأحكام الشرعية ما له، وعني الإسلام بهما عناية طيبة، وأنزلهما كذلك منزلا كريما، وأباح للخال مثلا ما لم يبح لغيره، على وجه الخصوص وعلى سبيل المثال له أن يطرق باب أخته شقيقته في أي وقت يشاء، فهي شقيقة. على مثال ذلك في الأحكام الشرعية الكثير، والكثير مما عني به الشرع الحنيف، فأنزل العم والخال منزلة عظيمة. ولكني أريد أن أتحدث هذه الليلة لأقول لكل منهما: لن تنال المنزلة العظيمة التي بوأك الشرع إياها إلا بشروط. يعني هناك عم ربما مر الشهر مع الشهر، أو قولوا ربما مرت السنة ولم يطرق باب أخيه، ولم يلتقي بأخيه أو أبنائه، ربما يمر العام، بل ربما يمر عام آخر، والقطيعة قائمة بين الشقيقين. والمؤسف أيها السادة الكرام أن هذا الأمر زاد في هذا الزمان، إذ يمكن أن تلتقي بحالات القطيعة هذه ويمكن أن تسمع عنها على نحو يعني يزعجك ويؤسفك وتحزن كثيرا إذا ما رأيت الأمور قد وصلت بين الشقيقين إلى درجة القطيعة. والله عز وجل يعلم أن الشقيق نعمة من أعظم وأجل النعم. وإن أردتم أدلة شرعية على ذلك فاقرأوا في القرآن الكريم عن موسى وهارون، وقد عرضت لهما كثيرا وأنا أتحدث عن أحوال الأشقاء، لكني معني هذه الليلة بدورهما الاجتماعي وبدور كل منهما كذلك مع أبناء أخيه وأبناء أخته على وجه الخصوص. مثال ذلك وبرؤوس الأقلام التي أعددناها العم والد والخال والد، ولهما امتياز فطري عظيم. ونحن نتساءل هل قمت بواجبك نحو العاطفة الفطرية القوية التي ينبغي أن يحملها فؤادك لأبناء أخيك أو لأبناء أختك؟ هل حرصت أيها العم الفاضل وأيها الخال العزيز، هل حرصت رحمك الله على لقاء أبناء أخيك وعلى ملاطفتهم ومداعبتهم؟ وهل سألتهم عن أحوالهم الدراسية وفي أي فصل دراسي وسنة دراسية يدرسون؟ هل تابعت أنباء نجاحهم في آخر العام الدراسي ومنحتهم مكافأة يعني معقولة في نهاية العام الدراسي، جائزة على النجاح الذي تحقق؟ يعني سؤال، أنت تزور أخاك نعم من حين لآخر هذا جيد، ولكن أريد أن تتبوأ مكانك العظيم في قلوب أبناء أخيك وأبناء أختك. وأنا الآن أسألك، من المهم جدا أن تقربهم منك وأن تنمي العلاقة الفطرية الجميلة التي أوجدها الله عز وجل في قلوبنا معاشر أبناء الأسرة الواحدة، أبناء أختي أبنائي وأبناء أخي أبنائي. وإذا أردت لهذه العلاقة الطيبة أن تنمو وأن تزداد حتى تشعر الغلام فعلا أو تشعر بنت أخيك أو بنت أختك بأنك محب لها، مهتم بها، متعاطف معها، متابع لأخبارها الدراسية مثلا، وأنك تتمنى لها مزيدا من النجاح والتوفيق، وربما وعدتها بجائزة أو بمكافأة جيدة ومجزية ومشجعة إذا حقق الله عز وجل لها النجاح في آخر العام، تظل هذه العزيزة الغالية ابنة العزيزة الغالية تظل متذكرة دائما لوعد خالها لها، وتسعد كثيرا إذا علمت بأنك تسأل عنها وبأنك مهتم بها. وبأنك أنزلتها في قلبك منزلة أبنائك. بهذا الأسلوب الطيب ينمو الحب الفطري العظيم في قلوب أبناء أختك وأبناء أخيك. إني الآن أتحدث عن العم وأتحدث كذلك عن الخال. هل قدمت لهم العون والمشورة وأنت تتفقد أحوال هؤلاء وهؤلاء؟ هل قدمت لهم العون عندما احتاجوا إليك، وقدمت المشورة الجادة إذا ما طرح أحدهم سؤالا عليك واهتممت بالإجابة وأظهرت جدية في الحوار المتبادل بينك وبينهم؟ هل حدث ذلك؟ إن كنت قد فعلت هداني الله وإياك إلى الطريق المستقيم، فأبشر بعلاقة مثالية طيبة. الخال والد والخالة والدة، هذا كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولعلك تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ذات مرة يسأله: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذنبت ذنبا فدلني على عمل يغفر به ذنبي. فرد الحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه وقال: ألك أم؟ قال: لا. فأعاد طرح السؤال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبر خالتك، يعني بر الخالة وحسن معاملة الخالة وتقديم العون للخالة باب عظيم من أبواب الأجر والثواب، وتغفر به الذنوب إن شاء الله. أقول لك هذا لتعلم عظم المنزلة للخالة والخال والعمة والعم. فإذا كنت في زيارة لمنزل أخيك أو لمنزل أختك، احرص رحمك الله على استدعاء الأطفال، احرص على استدعاء الأطفال وتحدث إليهم بلغة مشفقة أو بحنان وبمحبة وملاطفة، وناقشهم وتفقد أحوالهم وحاول أن تصل إلى ما يشغلهم في أمور دراستهم أو في أمور حياتهم. فإن بدا لك وأنت تتحدث إلى هؤلاء الأحبة، إن بدا لك أن تقدم رأيا أو مشورة ينتفع بها هذا أو هذه، فافعل. المهم أريد أن يكون لهؤلاء الأبناء ولهؤلاء البنات مساحة تسمح بالتحاور والملاطفة والمداعبة وفق سن كل منهم ووفق المرحلة الدراسية لهذا أو لذاك. عندما تتكرر لقاءات التراحم بينك وبين أبناء أخيك وبينك وبين أبناء أختك، تتكرر تلك اللقاءات التي تبذل لله عز وجل وتبذل بمحبة وبمودة وإخلاص، صدقني سيكون هؤلاء الصغار بإذن الله تبارك وتعالى في منزلة الأشقاء لأبنائك. نعم، هذا كلام مجرب وكلام واقعي نعيشه ونحياه ونستمتع به بإذن الرحمن الرحيم. نعم، عندما أرى أبناء أختي أو أرى أبناء أخي وهم مقبلون على عمهم وخالهم من بعيد والابتسامة الجميلة تعلو وجوههم المشرقة وهي تنبئ فعلا أنهم محبون لخالهم أو عمهم، عندما ينعقد لقاء بينه وبينهم أو يراهم وهم مقبلون عليه يسعد سعادة ما بعدها سعادة. نعم، ويختلط عليه الأمر، هل هم أبناؤه أم أبناء أخيه؟ نعم أبناؤه، نعم أبناؤه الذين كان ودودا رحيما لطيفا معهم منذ مولدهم ونشأوا قريبين من خالهم وقريبين من عمهم. لك أن تتخيل حجم السعادة التي ستملأ قلبك وقد تقدم بك العمر وهم مهتمون بك، حريصون على تقديم العون لك، فقد جاء الدور عليهم ليبذلوا معك من مواقف المعروف ما ينبغي أن يبذل، وهذا كما قلت لحضراتكم أمر واقعي. بينك وبينهم صفحات مشرقة من الذكريات الطيبة، لست رجلا عاديا في حياتهم ولست شخصية هامشية في حياتهم، إنك دائم التردد على بيت أخيك وعلى بيت أختك، تمضي وقتا صدقني إذا قلت إنه وقت في الجنة، في الجنة ملائكة الرحمن تشيعك وأنت في طريقك إلى ديار الأحبة وتدعو لك وتستغفر الله العظيم لك، ويبارك الله عز وجل في عمرك ويبارك كذلك في أرزاقك، فهنيئا لك، والله هنيئا لك بهؤلاء الأحبة كما قلت من أبناء أختك ومن أبناء أخيك. وعندما أقول لإخوتي المشاهدين ولأخواتي المشاهدات، عندما أتحدث إلى حضراتكم بهذا الحماس، فاعلموا أن ذكريات طيبة ماثلة الآن أمام عيني وتجري في شريط الذكريات، ذكريات عشرات السنين ونحن في متعة حقيقية بدخول الخال وخروجه ولقائه بأبناء الأسرة جميعا وبحسن معاملته ولغته، لغة المحبة والمودة المخلصة الصافية مع شقيقته يتردد عليها، فتفرح بمقدمه وتسعد بزيارته، فيرفع من شأنها في بيت الزوجية ويرفع من قدرها في عين زوجها، ويجعل لها مهابة ومنزلة كريمة. هنيئا لهؤلاء الكرام الحريصين على تحقيق هذه القيم الإسلامية الإنسانية. سأعود إلى حضراتكم بعد قليل، وبعد هذا الفاصل فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله مع إخواني علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا واسعا. اللهم أطعمنا وأطعم أبناءنا وأزواجنا وكل إخواننا وأخواتنا من الحلال الطيب يا كريم، واجعل مثوانا جميعا جنة عرضها السماوات والأرض أعددتها للمتقين. أيها الأحبة في الله عز وجل، كنا نتحدث منذ قليل عن العم والخال وعن أبناء العم وأبناء الخال، وكيف تتطور أو تتوطد العلاقة وتقوى العلاقة الطيبة بين الخال وبين أبناء أخيه وأبناء أخته وكذلك العم. لكني أريد أن أبدي ملاحظة مهمة، وهي ما يخص زوجة العم وزوجة الخال. أقول لكل منهما: عليك أن تفرحي وأن تسعدي جدا إذا رأيت أبناء شقيقة زوجك. ولزوجة الخال أقول أيضا، أو أسألها ذات السؤال وأقول لها: اسعدي بوجود الصغار وبزيارة الأطفال لبيتك، وكوني رحمك الله سخية كريمة مع الأطفال، سينشؤون على محبتك ويتخذون منك أما بعد أمهم، ويحسنون معاملتك ومعاملة العم ومعاملة الخال، بل أؤكد أنهم سيكونون أشقاء مخلصين لأبنائك. نعم، إذا كان أبناؤك اثنين مثلا سينضموا إلى قائمة أبنائك هؤلاء الصبية الذين سيكونون بعد ذلك شبابا يسر الناظرين، ويقبلون عليك، يقبلون الرأس الكريم واليد الكريمة وهم في غاية السعادة برؤيتك، وتسمعين منهم بإذن الله من لغة المحبة ما يسرك ويمتعك في ذات الوقت، وأنت ترين هؤلاء وهؤلاء قد اختلطوا بأبنائك، وسعد هؤلاء بوجود هؤلاء، وتكررت تلك اللقاءات فقويت وتوطدت العلاقات. بدلا من أن يكون لك ولد وبنت، صدقيني سيكون العدد أكثر من ذلك، وتستطيعين بإذن الله أن تكلفي أيا منهم بمهمة ما سينجزها كاملة وهو مسرور، لأنه يحمل لك من الذكريات الطيبة ما لا ينسى أبدا. وفي نفس الوقت إذا كنت برحابة الصدر على النحو الذي قلت ووصفت، إذا كنت أو إذا كان الله عز وجل قد منحك قلبا يتسع لهؤلاء جميعا، فإن زوجك معك يمكن أن يحقق هذا الخير الذي تحدثت عنه، بمعنى كوني عونا له في استقبالهم وإكرامهم وحبهم ومداعبتهم. نعم ليسوا غرباء عنك، إنهم إخوة لأبنائك. هذا أمر يسرك كثيرا عندما ترين العلاقة الطيبة الفطرية الكريمة وهي تزداد بين أبنائك وبين أبناء خالهم وعمهم يوما بعد يوم، وينشؤون أسرة واحدة. نعم والله أعرف أسرا، أعرف أسرا يقول الولد، يقول الولد أختي فلانة، هي أختك؟ يقول بنت عمي. نعم أختي، تربينا في بيت واحد وهكذا علمنا أبونا وعلمتنا أمنا أن أبناء عمنا إخوة لنا، وكذلك يتحدث عن أبناء الخال والخالة والعمة. كل هؤلاء خرجوا أصلا من صلب رجل واحد. فلذلك أحترم جدا هذه الأسر الحريصة، الحريصة على الصغير قبل الكبير، فينشؤون ويكبرون ويصبحون شبابا ثم رجالا وهم لا ينسون أبدا ما قدم لهم من أساليب المودة والمحبة والعطف والحنان. فكوني سيدتي الكريمة عونا لزوجك ليعيش هذه الحياة الجميلة بين أبنائه وأحبائه، بين أبنائه الذين خرجوا من صلبه، وبين أبناء أخيه، وبين أبناء أخته، حياة في غاية الجمال. فقط ينبغي أن تتسع صدورنا، تتسع صدورنا لهؤلاء جميعا. والله أؤكد على سعادة ما بعدها سعادة يعيش الناس الأقرباء بالذات. نحن الآن نسمع عن أمور عجيبة، وقلت في بداية حديثي وشكى لي الرجال من القطيعة التي تستمر للعام وللعامين، وربما التقى بأخيه فحرمه حتى من السلام. هذه ليست معيشة، وأنا أتعجب والله كيف يحيا الشقيقان هذه الحياة. يعني تسمعون موسى عليه السلام في سورة طه في الصفحة الثانية منها، وقد أمره الله عز وجل أن يتوجه إلى فرعون وملئه، فبدأ يستعد للقاء لأنه لقاء مع جبار طاغية فرعون. يسأل الله عز وجل ويتضرع إليه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم اسمعوا، واجعل لي وزيرا من أهلي كان يمكن أن يكتفي بهذه العبارة، لأن الله يعلم من المراد بهذا الوزير، ويعلم بأن المطلوب هارون، ولكن موسى يتحدث عن أخيه ويذكر اسمه مستمتعا بالحديث عن أخيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي، إيه المطلوب؟ أشدد به أذري. أتعرفون معناها بالضبط؟ قوي به ظهري. أشدد به أذري، قوي به ظهري. أشدد به أذري، واسمعوا اللي جاية، وأشركه في أمري. أمر الرسالة، نعم. ليكون نبيا معك، نعم. هارون يتميز بالفصاحة، ويتميز بالإخلاص للرسالة، ويتميز بحبه العظيم لأخيه، وهذه مؤهلات تجعله نبيا. وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. سمعتم ما يقوله شقيق عن شقيقه، وفي سورة القصص: ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، رد أن عونا يصدقني. ليه؟ إني أخاف أن يكذبون. انظروا بماذا رد عليه رب العزة عز وجل يجيبه إلى ما يريد. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. لما عظم شأن المحبة بينهما إلى هذا المستوى الراقي العالي، حقق الله عز وجل لهما من الخير والنجاح والتوفيق ما يتمنيانه. نعم. وهكذا أقول لأحبتي في الله، أقول للسيدتين الكريمتين زوجة العم وزوجة الخال: عليكما دور عظيم جدا. نعم، إذا أردتم هذا المستوى العالي من الحياة ومن التربية ومن العواطف النبيلة الكريمة، وأردت يا سيدتي أن يكون أبناء العم أبناء لأبنائك، نعم، كما لو كانوا أشقاء، إن أردت ذلك وكله في صالح أبنائك، فكوني كريمة لطيفة وأحسني إلى الصغار منذ نعومة أظفارهم، وابتسمي في وجوههم وأسمعيهم الكلام الطيب، سيحتفظون لك بحب عظيم ويتعاملون معك كما لو كنت أما له. مكسب عظيم جدا أن أرى أبناء فلان وبنات فلان، أن أرى هؤلاء وهؤلاء إخوة لأبنائي وبناتي. أقول هذا هو النجاح بعينه، ولكن الأمر يتطلب مزيدا كما قلت من أساليب المودة والمحبة والإخلاص والكرم. الطفل يرضيه القليل ويسعد بهذا القليل، وعندما تقع عيناه عليك يعلق عليك أملا أن تمديه كما أمددت إخوته من قبل وهم في مثل سنه. أنتقل من هذه النقطة والله إني لأفرح برؤيتهم كما أفرح برؤية أبنائي، وهم فعلا أبنائي. نعم أبنائي يقبلون علي، والبسمة كما قلت البسمة الخالصة تعلو وجوههم وشفاههم. ما أسعدني بهذا المشاهد وهذه الابتسامات الطيبة من أبناء أخي ومن أبناء أختي لم تأتي من فراغ، لم تأتي من فراغ إطلاقا، ولكن من المعاملة الطيبة على مدار سنين مع العم ومع الخال. أنتقل إلى نقطة مهمة جدا بهذه المناسبة، وأقول للخال على وجه الخصوص: إن أردت أن تحيا هذه الحياة الجميلة مع أبناء أختك وأن تنال الأجر والثواب من رب العالمين تبارك وتعالى، اعلم بأن ذلك كله لن يتحقق لك إلا إذا أحسنت معاملتها وأكرمتها وأعطيتها حقها ولم تحرمها من ميراثها في تركة أبيها. انتبه رحمك الله، إن كنت تريد أن تسعد هذه السعادة الغامرة في حياة اجتماعية جميلة لابد أن تكون قد قمت بدورك معها في هذه الأمور. نعم، وكنت حريصا أن تكون إلى جوارها في وقت الشدة، وقضيت معها ومع أخواتها وأشقائها، قضيت معهم مسألة الميراث وفق شرع الله تبارك وتعالى. نعم، أعطيتهم حقوقهم كاملة، سيكنون لك جميعا الاحترام والتقدير والاعتزاز فضلا عن المحبة، لأنك رجل تقي ورع حرصت على أن تعطي لكل ذي حق حقه. هنيئا لك بذلك أيها المبارك الطيب. وإلى جانب ما تحدثنا فيه، أختتم بدعاء بالرحمة والمغفرة لخالي رحمة الله عليه. ما أحب أحد خاله كما أحببته رحمة الله عليه. والله العظيم لحسن معاملته لي كنت أقول: يا رب أكرمني بشقيقة تنجب لنا من أبنائها وبناتها، من نحسن نحن إليهم كما أحسن خالي إلينا. والله تمنيت ذلك، وحقق الله عز وجل ذلك الرجاء وذلك الدعاء. فأسأل الله أن أكون أهلا لهذا الكلام مع أبناء الأخ ومع أبناء الأخت. قلت لهم، وهو الذي أختتم به الآن، قلت لأهل بيتي مرة: إذا قدر ربي عز وجل وحدثت لي إغماءة، نعم كما يغمى على كثيرين من الناس، لا تقربوا شيئا من الكيماويات أو الأعشاب أو ما إلى ذلك، لا تقربوه من أنفي لتوقظوني، ولكن يكفي أن يقول أحد إلى جواري: يقول خالك مختار جهه، تكفي هذه العبارة، أو أسمعوني صوته سأفيق مما كنت فيه. أقسم بالله قلت هذا الكلام لأهل بيتي لأدلل على المحبة العظيمة التي أكنها له. وأقول ذات الكلام أيضا لأعمامي وأخوالي جميعا، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لهم أجمعين، وأن يجازيهم خيرا عما قدموا لنا في كل مراحل حياتنا. أسأل الله كذلك لكل من مات على الإيمان، على الإسلام، على التوحيد. اللهم أسكنهم جميعا جنة عرضها السماوات والأرض أعددتها للمتقين، وبارك في الموجودين منهم على قيد الحياة، وأسعد المسلمين والمسلمات بحياة اجتماعية إسلامية جميلة يفتقدها كثير من الناس. وأحزن والله عندما أرى الفرقة بين الناس، هذا أمر يؤلمني كثيرا. فعيشوا بإسلامكم ممتعين به، عيشوا بالإسلام على أعلى درجات السعادة. هنيئا لكم، شكر الله لكم، ألقاكم على خير بإذن الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. وأشكر لكم مشاهدتكم، ولأبناء الأعزاء الفنيين المحترمين في قناة الرحمة وكل العاملين بها وإدارتها، أشكرهم جميعا، وأسأل الله أن يبارك لهم وأن يتقبل أعمالهم وأن يبارك لهم فيما أعطاهم مالا وولدا وصحة وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدو